إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه واستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعزائي في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نتواصل معكم عسى أن يجمعنا رب العالمين كما يجمع القلوب ويؤلفها فيجمعها في هذه الساعة سويا للاجتماع بالرسول صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى من الجنة، مع ساعة جديدة من ساعات الوقفات مع قضية التربية وقضية الاهتمام بقضية التربية، أو بمعنى أصح قضية التوجيه، أو قضية التعامل مع الأولاد، التعامل مع المستقبل، التعامل مع سلوكيات أولادنا، تصرفاتهم، أسلوبهم، معرفة الصحيح، معرفة اللي مش مفروض، معرفة المشاكل اللي قد تؤديها مشاكل عضوية، ممكن تكون مشاكل نفسية، ممكن مشاكل سلوكية، ممكن تكون أسباب كثيرة جدا لابد أن يعيها كل منا حتى يستطيع أن يفهم ما هو السلوك وما هي دوافعه وإزاي نقدر نغيره وإزاي نقدر نبدله. كل ده مهم، كل ده أساس في عملية التوجيه لأولادنا. عشان كده مطلوب قوي إن إحنا أما بنيجي نسمع بنسمع حتى نتعلم، ومفيش حد كبير على مسألة التعلم، ومفيش حاجة اسمها هو كده وإذا كان عاجب، أو إحنا تربينا على كده، أو إحنا فاهمينها كده، أو هو الصح كده. مفيش صحيح 100% في قضية التربية. التربية تتراوح ما بين أمرين، أمر يكون شديد وأمر يكون سهل، أمر يكون لين وأمر يكون حازم، أمر يكون هادئ وأمر يكون فيه نوع من أنواع العلو. طريقة التربية لابد أن تكون مختلفة. في يوم من الأيام أما ابتديت حلقاتي منذ سنوات كنت أتحدث على أن هناك تربية وهناك رعاية، وكتير من اللي كنت بتكلم على قضية الرعاية كانوا بيعتقدوا بأني أتحامل على الآباء والأمهات بكلمة الرعاية. ولكن في هذا الأسبوع وقفت أمام رسالة من الرسائل وردت إلى بريد الجمعة في صحيفة من الصحف المصرية، الأهرام المصري، شديدة الخصوصية أو شديدة التأثير أو شديدة الإيقاع، أجدها نداء، وكان نداء خالصا من قلب فتاة تستشعر أنها مرت بمرحلة من المراحل، خرجت بعدها إلى الحياة في كليتها، فبدأت تنظر إلى الوراء بعين فاحصة لا تلوم فيها الأب أو تلوم الأم، حاشا وكلا أن نلومهم، ولكن هي بتوجه العتاب للآباء والأمهات الذين سيخرجون أبناء يعني حيتعبوا في حياتهم لو خرجوا أولادهم زي ما هي خرجت. ولأن الرسالة شديدة الخصوصية جدا في وصف الحالة التي أريد فعلا أن ألفت انتباه الناس الصغير والكبير، المتعلم وغير المتعلم، المثقف وغير المثقف، الأم والأب، المربي والمعلم وغيرهم من الموجهين، كان لازم أتلو هذه الرسالة وإن طالت علينا، ولكن أريد أن تستغرقوها بقلوبكم وعقولكم حتى تتمعنوا في هذه المعاني التي خرجت من قلب فتاة في لحظة صدق تنظر فيها فتشرح كثيرا من المشاكل التي يلاقيها بعض الأبناء في قضية التربية. أنا هقولها زي ما اتقالت، وكان مع عنوانها أستاذ خير رمضان بنور ونار. بتقول فيها البنت: سيدي أنا طالبة بالفرقة الرابعة بإحدى الكليات التي يطلقون عليها كليات القمة. نشأت في أسرة كأغلب الأسر المصرية المتوسطة، والتي للأسف تفهم أن التربية هي الطعام والملابس ودخول المدرسة فحسب. نشأت إنسانة هوائية مهزوزة، هي تقول عن نفسها ذلك، هذا برغم أن أمي كانت تقرأ لي كما كانوا ينصحونها في التلفاز في قنوات التلفزيون أن تقرأ لي كل يوم. ولكن كما ستكتشف من كلامي لاحقا أن القراءة وحدها لا تكفي. أشعر بأن أهلي، وشوف المعنى اللي بتعبر عنه، حرقوني بنار لا نور لها ومن غير قصد بالطبع. أمي توفر لي كل شيء، طعام وملابس، فأنا كالطفلة الصغيرة في هذا الاهتمام. كنت أكل بيدي نعم، ولكن في بعض الأوقات كانت تطعمني بيدها. أبي يكد ويتعب ونراه فقط ساعات قليلة يوميا، وهي لا تنكر عليه ذلك أيضا كسائر آباء المصريين المكدين في توفير احتياجات أبنائهم المادية. بالطبع لا أنكر على أبي ولا أمي في هذه الجوانب، ولكن أيضا الحياة ليست مادية فحسب. منذ نعومة أصفاري وأنا أسمع شتائم أبي لأخي وأحيانا لأمي، لم أكن أعي جيدا أن هذا شيء لا أخلاقي حتى نشأت وأنا متخيلة أن كل البشر يشتمون. يعني شوفوا المعنى، كيف أن نتعلم ونعلم أبنائنا بعض المفاهيم اللي بترسخ فيهم، وما بيكبروا بيعتبروا ده واقع لأني أنا اتعلمته من أبي وأمي وهم المصدر الأساسي في عملية التوجيه. أمي رسخت فيها معنى الفردية والكلمة الشهيرة وأنا مالي وانت مالك، مالكيش دعوة، خلاص اللي يعمل يعمل، ايش دخلك. ولكن تجدها فيما سيعود علي تقول انا مالي وستين مالي انا مالي. وبالطبع نشأت وانا لا اعلم شيء عن القيم والاخلاق، الفهم الصحيح للاسلام وشموليته والرسالة واستخلاف الانسان على الارض. كل هذه معاني كانت لا تعني لي شيئا، أو لأكون صريحة لم أكن أسمعها إطلاقا في حياتنا في منزلنا في بيتنا. كانوا يعاملوننا على أنهم ملائكة، تصف الأب والأم، لا يخطئون ونحن شياطين نخطئ دائما وأبدا. كلما كبرت لاحظت إذلال أبي لأمي حتى في أبسط الأشياء، وأمي طيبة جدا تتحمل كل هذا من أجلنا، فنشأت مكسورة داخليا لا أجد للعزة معنى بين الزوجين. وأشاهد الحياة الزوجية، أشوف اللفظ الجميل، كأنها ضباب يواري سماء سوداء قاتمة. اعذرني يا سيدي في هذه التشبيه، ربما أكون مبالغة، ولكن قل لي بالله عليك، عندما تجد أعز إنسان لديك يذل ولا تجد لهذا أدنى مبرر وأنت ليس في يدك شيئا تفعله لتصد عنها كل هذه الإهانة، قل لي يا سيدي، عندما تسمع صراخا وهمزا ولمزا مع كل خطأ في البيت، صغيرا كانا أو كبيرا، ربما وقعوا هم في الخطأ نفسه ولكن لا أحد يلومهم مثلنا أو مثل ما يفعلون معنا، قل لي كيف ننشأ شبابا متوازنين نربي أولادنا جيدا. قل لي يا سيدي، عندما لا تنشأ على أي قيمة من الحق والعدل وحب الخير وشمولية الإسلام، بل على أقل تقدير احترام الفرد للفرد من أبي إلى أمي ومن أبي إلى أخي والعكس بالعكس، كيف تنشأ إنسانا قادرا على إفادة مجتمعه وإعمار الأرض؟ كيف لإنسان لا يفهم الإسلام أصلا الذي هو دينه، وكل ما يقولون محرك حياتي أن يكون ناجحا في حياتي وسعيدا فيها، يعني كل اللي بنفهمه أنه لازم تكون شاطر وناجح عشان تقدر تتفوق، لكن الدين ده ما كانش له ذكر عندنا. كيف لإنسان ولد لآباء وأمهات لا يفهمون كلمة التربية ومعلمين لا يفهمون سوى كلمة المادية، كيف لهؤلاء الشباب أن يعيشوا أسوياء أصلا، بل يطالبهم المجتمع بأكثر من ذلك، نافعين منتمين لمجتمعهم وأمتهم. كيف بالله عليك يا أستاذي ويا سيدي الفاضل حفظك الله أن يطلبوا من أرض جرداء هي تصف شبابها أو نفسيتها في هذا الموقع كأرض جرداء أماتها مشاهد الذل في كل شيء حولها، في بيتها، في مدرستها، في كليتها، وكل مكان في بلدها، ولا تستطيع فعل شيء أن تكون نافعة لمجتمعها. نحن جيل يشعر بالذل والظلم منذ نعومة أظفاره، منذ أن ولدنا حتى كبرنا فأصبحنا شبابا. كيف لطالب لم يتعلم في مدرسته ولا في بيته كيف يحدد هدفه جيدا ويختار كليته بما يتناسب مع قدراته ومهارته؟ كيف له أن يبدع في مجاله؟ هل تعلم يا سيدي لماذا أكتب إليك؟ رغم أني ولله الحمد، وده شيء رائع جدا، تعلمت الكثير خارج بيتنا وأشارك في أنشطة تنمية المجتمع، لأني للأسف الشديد أموت كل يوم مرات ومرات، وأتمزق كلما مر بي الزمان على تلك النشأة الخاوية التي نشأتها، والتي يمكن كانت أن تحول شخصيتي إلى شخصية فعالة أكثر دون ما آلام لو أن أبي وأمي يعلمان معنى التربية لا معنى الرعاية فحسب، ولكنه عقلي الباطن الذي يعني أتهمه والذي يحزنني بعض الشيء. فمع أول ريح عصفت بها بتكلم على نفسها بعيدا إني أحاول اكتساب كل الذي لم أتعلمه في بيتنا، وعندي أمل في الله عز وجل أنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولكن كلما مرت السنوات وأصبحت شابة في طريق أتحمل فيه مسؤولية نفسي كاملة في مواجهة الحياة وحدي كان التغيير أصعب وأثقل. كلما كان الإنسان أصغر كلما كان التغيير أسهل، كلما كان الإنسان أكبر كلما كان التغيير أكبر. كلمة أخيرة، وهي دي الرسالة المهمة اللي لازم كل الآباء وكل الأمهات اللي احنا في برنامجنا بنعنيهم دائما، ومهمة جدا هذه الرسالة، لأن هذه الفتاة عندما كانت تتحدث عن نشأتها لا تنقم على أبيها ولا أمها، لأنها استطاعت أن تخرج مما كانت عليه وتنمي شخصيتها بنفسها، ولكنها قد نجحت ولكن بمعاناة. كثير من الشباب عندما ينتقلون من البيت إلى الجامعة إلى الكلية إلى المعهد إلى خارج البيت يسقطون أمام أول ريح تغيير، لأنهم لم يعدوا إعدادا حقيقيا. الرسالة الحقيقية لهذه الفتاة تقولها للآباء والأمهات كلمة أخيرة، وددت لو سمعها الآباء والأمهات: بالله عليكم ربوا أولادكم على الأخلاق والقيم وتحمل المسؤولية والالتزام. وشوف اللي جاية دي جميلة قوي: اتركوهم يخطئون فإنكم مثلهم أخطأتم من قبل، دعوهم ليتعلموا من خطئهم ولا تحبسونهم داخل عباءتي أنا لا نخطئ. بالله عليكم لا تجعلوهم يعانون ويحترقون ويتمزقون داخليا كما أنا الآن. إياكم وإذلال أمهاتهم أمامهم فإنهم يتحطمون ولا ينشؤون أسوياء. الكثير يعتقد أن الذل هو تعذيب أو الضرب، ولكن يحدث بكلمة، يحدث بنظرة، يكون وقعها في قلب الطفل كوقع سهم تقتل قلبه قبل حتى أن يظهر النور. من لا يفهم التربية الصحيحة أرجوكم أرجوكم لا تنجبوا ولا تأتوا بذرية تعذبوهم أو تعذبوها بأيديكم، غفر الله لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. ده نص الرسالة اللي كانت في بريد الأهرام. حقيقة قريتها مرة واثنين وثلاثة، وجزا الله خيرا اللي أعني على أني أقوم بأننا ألتفت لهذه الرسالة، لأنها تعبر حقيقة عن نبض هذا البرنامج. جالي إيميل من أخت طيبة بتقول أن الصورة ليست قاتمة، وأنا مع الصورة ليست قاتمة. هناك من يحاولون أن يصلحوا، هناك من يحاولون أن يعدلوا من سلوكهم في سبيل أبنائهم. بالأمس القريب كان عندي أم من الأمهات. هذه الأم عندما قدمت كانت المشكلة في عناد بنتها، العند العادي، والبنت كان لها بنت تانية عندها 3 سنين، يبقى 8 و3 سنين أو 4 سنوات. الأم كانت تتحدث أن هناك فارق شديد ما بين البنت اللي عندها 8 سنوات وما بين البنت اللي عندها 4 سنوات. ال4 سنوات دي طيعة لينا، عندما تريد أن تأخذ شيئا ممكن يا ماما بعد إذنك، بعد إذن حضرتك. أما الثانية أو الأولى أيضا الكبيرة يعني فتفعل ما يحلو لها وتعاند أمها في كل شيء، حتى في المذاكرة، حتى في كل شيء. عندما تتحدث مع أمها تتحدث معها بأسلوب غير جيد، تلفت انتباه أمها إلى كل شيء خاطئ. وتوقفت مع الأم قليلا بعد طول فترة متابعة للطفلة، وأجد أن الأم لم تعي الرسالة التي تريد البنت أن توصلها لأمها. الأم تعمل صباحا وتأتي منهكة، لابد أن تنهي شغلها في 4 ساعات عشان مع بنتها بسرعة تخلص واجبها، عشان تفضل شغل البيت إرهاق شديد، ضغط عصبي شديد، وعلى البنت أن تكون في سرعة والدتها. فما كان من البنت إلا أنها لم تفهم هذه السرعة وهذه العصبية وهذا التشدد والطريقة النشفة اللي بتتعامل بها الأم، إلا أنها كراهية من الأم لها، وكل توجيه هو انتقاد وإنقاص من قدرها. الأم بتقول إن البنت الكبيرة بتضرب الصغيرة، البنت الكبيرة أما الصغيرة اتولدت في وقت من الأوقات كانت بتقول لها أما كانت بتعيط الصغيرة ماما ممكن نحطها في باسكت ونحطها قدام جامع من الجوامع مدام زعلاكي. قد إيه البنت كانت مستشعرة بأن الأم كثرة الانتقادات، كثرة التوجيه، سرعة ردة الفعل بتاعت الأم بالنسبة للبنت، محاولة ان البنت تنجح فبتضغط عليها، محاولة ان البنت تنجز لازم تخلص بسرعة، محاولة ان المناهج تخلص فلازم تضغط عليهم اكتر، بتصار البنت اوقات طويلة جدا والام ضغطة اكتر. لكن توقفت مع الام طويلا وقلنا يلا نفهم، تعالوا نفهم اولادنا في اللحظة دي، هي عنيدة للعند؟ هي بتحبك ولا ما بتحبكيش؟ البنت يعني شغوفة بامها لدرجة أنها تريد أن تلفت انتباهها في كل لحظة بالسيء قبل الخير، تحاول أن تقع في الخطأ حتى تحدثها أمها حتى وإن كان هذا الحديث نقدا، تحاول أن توجه أمها وعناية أمي أنها موجودة وأنها ليست بهذا السوء. وسألت الأم في السن ده إيه أولوياتك مع بنتك، فقالت لي إنها تبقى ناجحة في مذاكرتها، ملتزمة بالآداب العامة. وقلت لها وإيه كمان؟ فسكتت. فقلت لها إن أول أولوية لينا مع أولادنا إن علاقتنا بأولادنا تبقى كويسة، علاقتنا بأولادنا تبقى سلسة، علاقتنا بأولادنا يبقى فيها تواصل، علاقتنا بأبنائنا بإظهار حب. وليس معنى كده إن ما فيش ثواب وعقاب زي ما بيفهم البعض، لا، في ثواب وعقاب، ولكن أولوية الأولوية أن يتعلق الولد والبنت بالأم والأب. دي أول واحدة. معنى كده إن أنا لو ضغطت على بنتي بشدة في المذاكرة وبشكل قاسي وهي في الحضانة أو في أولى ابتدائي أو تانية ابتدائي أو تالتة ابتدائي على حساب علاقتي، ما ينفعش. العلاقة نمرة واحد. نمرة رقم 2، بتيجي تتكلم على النقطة الأساسية اللي جاية، لو علاقتي هتتأثر نتيجة لمذاكرتي بالطريقة دي لبنتي أرفع إيدي أنا وأحول الاهتمام لمعلم يجي يعلمها أحسن، ولكن علاقتي لا تتأثر. النقطة الثانية، ده أول اهتمام، أول حاجة في أولويات حياتنا إن علاقتنا بأبنائنا ترتبط بتميز شديد، علاقة بنسميها علاقة ناجحة. الحاجة التانية يحبوا دراستهم ومذاكرتهم، فتبقى المذاكرة ضحك ولعب، المذاكرة تبقى أفضل وأحسن أما تكون خفيفة وسهلة ميسرة مقسمة على أوقات. أنت بتتكلم في المناهج قد كده ولازم تخلص، تخلص ما تخلص، في النهاية الأولاد اللي في ابتدائي مش داخلين دكتوراه ولا ماجستير، خلاص يبقى لازم نخفف الحمل شوي. يبقى نمرة رقم 2 يحبوا مذاكرتهم. النقطة رقم 3 ما دمنا بنحب ماما وبنحب مذاكرتنا يبقى 90% من المشاكل هنتلافاها في المستقبل، لأنهم هيتطبعوا بأخلاق ماما وهيتعلموا بسهولة ويسر معتمدين على مجهودهم في المذاكرة. الشابة اللي كتبت الرسالة دي وجهت نداء مهم، إن التربية أولا وقبل كل شيء. وأجد إن كتير من مشاكل أولادنا اللي بنواجهها إن احنا بنفرد للتعاملات والمعاملة والرعاية أكتر من التربية نفسها. الأم دي ممكن تجدح طول النهار شغالة، والأب زي بقية الأبهات شغال طول النهار مفروم في مطحنة، جاي ببنك فلوس بيديهم اللي هو عاوزه بيأمن مستقبلهم زي ما بنقول في التعبير الدارج، وإن كان لا هناك تأمين للمستقبل، لأنه لو طلع طالح هياخد كل اللي قدام واللي ورا والده ووالدته اللي سايبينه، ولكن الأهم هيظل مفهوم التوجيه بتاع التربية. إمتى هيبقى في وقت نربي ما دام معظم الوقت رايح في الرعاية فحسب؟ بقول لك الأم بترجع لهسة من شغلها عشان تقضي مع بنتها 3 ساعات 4 ساعات تذاكرهم لها، عشان تفضل ظروف البيت والجو بتاع البيت. الأم مطحونة طحنة شديدة فعلا، والبنت كمان مطحونة، لكن إيه ذنب البنت في الظروف التي تمر بها الأم والأب؟ جبناهم ليه ساعتها؟ ليه؟ جبتهم ليه ساعتها؟ إذا ما كانش عندك الوقت الكافي اللي تقدر فيه تعمل عملية توجيه أو إرشاد أو تحسين علاقة أو قرب أو حاولين عملية تعديل. برضو حقيقة تاني، الرسالة اللي بعتتها الشابة دي بتطلب منا لو سمحتم عدوا الأولاد إعداد سليم وانتم بتجهزوهم للخروج للمجتمع، لأن كتير من الأمهات بتيجي على سن 18 سنة لحظة انتهاء الثانوية العامة وبداية الكليات، وحدث ولا حرج في كم التغيرات اللي بتحصل للأولاد اللي بيخرجوا للحياة اللي فيها كثير من المتغيرات، وهم من جوه فاضيين. في ولد بيقول وهو على أعتاب الجامعة، ماما بتخاف علينا قوي فمقفلة علينا خالص، ودايما كانت تقول ما تتعاملوش مع حد، واهم حاجة عشان تنجح في حياتك انك تذاكر. الابن ده جاي في مشكلة انطواء وتعبان ومرهق نفسيا لمواجهة المجتمع اللي هيشوفه، لاثبات ذاته في وسط المجتمع، ازاي هيقدر يواجه المختلف من الاولاد والافكار، ازاي البنت هتواجه زميلتها في طريقة لبسهم وإقناعها إن التعاملات مع الأولاد عادي والخروج عادي والدنيا ماشية عادي وكلنا أصحاب وإخوات عادي. إزاي هتقدر تقف ثابتة وكل معطياتها في الحياة إنها كانت بتذاكر فحسب؟ عشان كده بقول إن الرسالة دي نداء إن إحنا نعيد من جديد مسألة تحديد أولويات حياتنا مع أولادنا في التربية. نعيد فكرة التربية صح، عشان بيصعب عليا قوي أم منهكة سواء بتعمل أو لا تعمل، وأب مطحون بيجي بهدوم شغله في آخر اليوم بيطرق أبواب المكان عشان يقعد معايا نص ساعة أو ربع ساعة يشكو هم أولاده اللي تعب عشانهم وبيتعب وهو مش قادر يفتح عينيه من كتر الإرهاق الشديد، لأنه صاحي من الصبح لحد آخر اليوم بيلتمس سبب من الأسباب اللي ممكن يعينه في إصلاح حال أولاده، اللي مش فاهم هم حصل لهم كده ليه. وإن كنا لم نقصر في شيء، ما قصرناش في أي شيء يا دكتور، أكلنا وشربنا ولبسنا وجبنا وعشنا، ولكن الحتة اللي كنت بلفت تباهه ليه كان دايما يقول احنا كنا برضو كنا بنوجه، كنت دايما بقول له على السريع اما بتشوفه، وكان في صورة انتقادات، كان بتطلب من ابنك انه يطلع لك، كان بتطلب ان ابنك يبقى زيك، لكن ما علمتوش ازاي يبقى زيك، ما علمتوش ازاي تنزله وتوصله للي انت عاوزه. كتير من الابناء علاقتهم بابائهم وامهاتهم، تزعلوا مني من الكلمه ولا بلاش، خلاص خلينا مؤدبين، وحشه. كتير من الابناء لا يستطيعوا اظهار مشاعرهم تجاه والدهم ووالدتهم لان بابا وماما ما علموهمش ازاي يظهروا عواطفهم ومشاعرهم، لان بابا وماما لا يعبروا عن مشاعرهم وعواطفهم لانها معبأة داخليا عمليا. الام بتقولي باللفظ انا اعرف اعبر عن حبي عملي، قلت لها ما ينفعش من غير احضان وقبلات، والبنت راسها تنام في حضنك كده وتطبطبي عليها وتحسسيها بسخونة حبك ومشاعرك وعواطفك اللي ممكن تغير البنت 180 درجة، مش هينفع. اذا كنا عاوزين اولاد ملايكة مفيش، اذا كنتوا عاوزين اولاد لا يخطئون مفيش، اذا قدرنا ان اولادنا هيفضلوا على الصراط المستقيم مفيش. المشكلة ان احنا عاوزين السهل يبقى سهل والصعب يبقى سهل. نظام التكاوي اللي احنا عايشين فيه ده مش نافع بجد. الواحد اصطدم في الفترة الاخيرة بحالة شديدة الخصوصية في محاولة تعديل وإعادة توجيه وإعادة إعمار وإعادة إصلاح وإعادة زرع وإعادة حصاد وإعادة بلورة مشاعر وعواطف إنسانية وتوجه نفسي وعلاقات خارجية لفتاة ما كانتش موجودة تحت نظر والدها أو والدتها في وقت من الأوقات، ربت نفسها بالطريقة اللي شافتها مناسبة، بالطريقة اللي شافتها عادية زي زميلتها أو زملائها، وما حسش الأب والأم بالخطر إلا لما شافوا علامات تنذر بأن في مشكلة حقيقية وقعت فيها البنت أو مشكلة حقيقية هم وقعوا فيها. وكتير منا بيلقي التهم على مين؟ على الأولاد، لكن التهمة الكبرى موجهة للأباء وللأمهات. كلامي في أمل إن الناس اللي هتسمع الكلام ده من النهاردة في البيت هتبتدي كل زوجة وزوج قاعدين يبتدوا يوضبوا حياتهم على أساس إن احنا نعدل أسلوب حياتنا أو جزء منا، الأم أو الأب، والأب يشارك نوعيا في عملية التربية. نبتدي نفهم إن التربية شيء وجهدنا عشان نوفر ماديات شيء آخر، جهدنا في إن احنا نقعد مع الأولاد ونتواصل معاهم ونحكي معاهم في اهتماماتهم لها أهمية في المستقبل أعظم من إني أسيب لهم شقة أو حساب في البنوك أو أأمن مستقبل أو أوفر مبلغ عشان أحميهم كما يقال من نوائب الحياة. كتير من الناس اللي تعبت ماديا من غير ما تربي أولادها زي ما قلت لكم في الأول، أولادهم جوهم خدوا كل شيء ولم يتركوا شيء وضيعوا كل شيء. وكتير من الأبناء اللي نشأوا في أسر متوسطة الحال بل أدعي أن تكون فقيرة نجحوا في أن يصنعوا مجدا ماديا وأدبيا ومعنويا ويعوضوا كل شيء في استثمار أبوهم وأمهم فيهم أخلاقيا وأدبيا وتربويا. أجمل كلام بسمعه دايما: أنا استثمرت مجهودي في ولادي. ومعنى من المعاني اللي محتاجين نفهمه ونستوعبه قدام الأخطاء اللي ممكن يقع فيها آباء وأمهات كتير. الأم اللي قفلت على ابنها قوي كده، الأم اللي خلت المذاكرة هي الأهم على الإطلاق، الأم اللي كان أما تكون تعبانة تقول لابنها قوم فز اقعد ذاكر مالكش دعوة، أما يبقى حد قريب ليه اقعد ذاكر، إحنا نتولى الأمور، بتعلمه الفردية والأنانية وحب الذات، وكمان بتعرضه في المستقبل ان يجي يلاقي 100,000 واحد شاطر زيه بس متميزين اكتر منه، متميزين في الكلام، في التواصل، في اثبات الذات، في الشطارة، في القدرة على الحكم على الامور. هو بني ادم حاسس انه في مهب الريح يعاني معاناة شديدة نتيجة للمشاكل اللي هو واجهها. هقول مثل من الأمثلة اللي مهمة جدا ان احنا ناخد بالنا منها. اب بيتكلم مع ابنه اللي عنده 4 سنين، بيقول ان الابن ده بيتكلم عنه يعني، كان بيتفاعل مع الاولاد اللي بيضربه بيضربه، فكنت انا كأب بنهره، وبعد كده بقى خيبة. مع دخول المدرسة كان بيرجع كل يوم مضروب، فكنت بقول له اللي يضربك اضربه، والولد مصمم انه ما يعملهاش. فقلت له ايه؟ عجبي، يعني عجبي عليك كأب انك انت مش فاهم ومستوعب قضية مهمة. امهات كتير جدا بقول له اقول لهم الاولاد اللي تحت سن 7 سنين اللي يضربهم اضربوه، لازم يتعلموا الدفاع عن النفس، لازم يتعلموا ان ده يا اخوانا في بعض الاخلاقيات لا يمكن تعلمها للاولاد لانها ثقيلة على الاولاد جدا، زي التسامح. الطفل لو ما قدرش يضرب زميله في السن الصغير ده هيطلع يتضرب على قفاه طول النهار وهو بيقول الله يسامحك. الام تيجي تقول ايه ده؟ المجتمع ده ما بقاش مجتمع مسلم خالص. تخيلوا ان الولد اللي ماشي صح بيتضرب، والولد اللي ماشي بلطجي هو اللي بيحمي نفسه. لا، الولد اللي تربى صح هو اللي بيدافع عن نفسه، والولد اللي ما ترباش صح هو اللي بيتضرب على قفاه. بعد سن 7 سنين اما تبقى عنده القدره على الردع والضرب، ساعتها اقول له بقى يعني العفو عند المقدرة، اقول له يعني اللي ضربك ممكن تقول للمس، ممكن تقول للمدرسة او المعلمة، ممكن تقول لأبلة النظرة، ممكن تقول للمشرفة، ممكن تقول لأي حد، لكن حاول قدر المستطاع انك تمسك نفسك، وحاول يتأدب هو من الكبار، وابعد انت تقدر تعمل فيه اللي هو عمله، بس ايه العفو عند الايه المقدرة. فعشان كده انا بدأ اتعامل مع طفلي، فعاوز أنجح في التعاملات. وما بنقول الكلام ده، الكلام ده ليس نقدا للآباء والأمهات اللي ربوا، عفوا وعذرا أيها الآباء والأمهات اللي ربيتوا فوق راسنا. إحنا محتاجين جيل مختلف، إحنا محتاجين جيل متطور أكتر، إحنا محتاجين قدرة على التفاعل مع المجتمع أعلى، إحنا محتاجين شباب سليم سلوكيا ونفسيا، احنا محتاجين شباب فرودة، محتاجين امثال القعقاع اللي هو كان واحد بايه بألف. يعني نفسنا في النوعية دي، ان مش بالعدد ولكن بالنوعية، بنوعية اللي بنربيه. المسألة مش انك تاكل وتشرب وتلبس وتلبس وتعمل وتتعب وتقدم مجهود. والمفترض ان ابني بيتعلم تربية، منين؟ ما بنلاقيش. فعذرا انتوا عملتوا اقصى ما يمكن ان تقدموه من معارف وعملتوا اللي عليكم. الفترة دي كجيل الضغوط شديدة جدا، والمشاكل اكبر، والصراعات اكتر، واللي بيضغط على الاولاد اكتر، وحاجات كتيرة جدا بتخلي الاولاد يتمزعوا داخليا. زمان كان ممكن اودي الولد للكتاب ويتضرب ويقول حاضر، دلوقتي الكتاب قدام الكرتون يتهاوى، ملوش نفس القيمة. الاعداد بتتناقص في الكتاب لكن بتتزايد قدام الكرتون. كان زمان الناس كانت بتحضر دروس بالآلاف مؤلفة موجودة. دلوقتي أصبح الشات والقعدة قدام الكمبيوتر جذابة أكتر. الشباب زمان كان لهم أهداف إصلاحية في المجتمع وانتمائية وشغل وعمل. دلوقتي أماني كتيرة من الشباب تحولت إلى الحب للحب، وسيب دي وأركن دي وأعمل دي وأعمل ده. دي ضغوط كتيرة قوي على كل أب وكل أم، فبيحسوا بيها، فبيستشعروا الخطر، فبيحس أنهم ما أعدوش نفسهم لمواجهة الضغوط اللي موجودة. عشان كده في أمهات بتيجي مسروعة أو أباء بيجوا مسروعين، وبستغرب سرعتهم أما ابنهم يجي يقول لهم أنا النهاردة دار حديث في المدرسة، والولد في أولى إعدادي ولا في تاني إعدادي، على يعني على اسمه ده النضج والبلوغ وعلامات البلوغ والكلام ده، ازاي هنرد على الولد؟ يا نهار ابيض، وانتم ما عدتوش نفسكم من الاول ان يبقى عندكم ردود، وما عدتوش مع اولادكم تحضروهم قبل ما يتكلم معهم اصدقائهم. عشان كده دايما ما ننتظرش حتى تقع المشكلة، لا، احنا قبل المشكلة بنحاول نتعلم ونتغير عشان نواجه المشكلة اللي موجودة قدامنا. لفيت ودورت كتير، لكن في النهاية بقول لا، نتعلم، نسمع برنامج زي ده وبرامج مشاهدة، نروح دورات لعملية التنمية نفسها، التنمية البشرية والتنمية التربوية، نستشير مستشارين موجودين ونروح ليهم ونتعب ونقعد ونستنى عشان نسأل ايه اللي ينفع للولد ده وايه اللي ما ينفعش للولد ده، ايه اللي نعمله في السن ده وايه اللي ما نعملوش في السن ده. كلمنا كتير، وسميت حلقتي سميناها ايه، كنت مسميها يعني نداء، حقيقة نداء حقيقي، عشان نبتدي نتحرك مع نفسنا ونداء لإصلاح حالنا عشان المجتمع والمستقبل. وإذا كان في جرس إنذار من أولادنا الكبار والشباب اللي في الجامعة وبيقولوا حسبه على إخواتنا الصغيرين، فنداء مهم. أنا أعتقد بأن التربية أثقل في ميزان العبد من كل شيء في هذه الحياة في هذا المعترك، وأعظم الأعمال تقدمها إلى رب العالمين أنك تربي أولادك صح، لأنك بتربي أمة ومستقبل نقدر بيهم نعيد مجد الأمة من جديد لواقع نتمناه ولواقع غاب عن الأمة فترة طويلة. ألقاكم، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.